ثم ما بعد، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو عن أبي سعيد مولى المهري، أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولهوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لهوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. وعن يوحنس وعن يوحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاه له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاعة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت شهيد له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا الباب ذكرنا أنه في الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، وفيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه أبو سعيد المهري فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة، يعني على مشقة المدينة. هذا الرجل أصابته شدة المدينة ولأواء المدينة وأيام الحرة، وليالي الحرة من أشد الليالي التي مرت على المدينة النبوية، عندما استبيحت المدينة وقتل كثير من رجالها وبقرت البطون واغتصبت النساء في المدينة. وهذه وقعة الحرة وقعة أليمة في أمة الإسلام، وهذه كان فيها شدة على الصحابة، حتى قيل إن المسجد النبوي لم يصلى فيه صلاة جماعة لمدة أسبوع، وذلك في وقعة الحرة. فاستشار هذا الرجل أن يخرج خارج المدينة، أن يخرج خارج المدينة، وشكى إليه غلاء الأسعار وكثرة العيال، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، يعني على مشقتها. كذلك المرأة نفس الشيء التي جاءت مولاه لابن عمر، مولاه لابن الزبير، قيل هي مولاه للزبير بن العوام، وقيل هي مولاه لمصعب ابن الزبير، فجاءت تستشير عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الفتنة. ما المقصود في الفتنة في الحديث هنا؟ قال: في الفتنة. المقصود في الفتنة فتنة الحرة، نفس الشيء، فتنة الحرة التي وقعت في زمن يزيد ابن معاوية، هذه هي الفتنة، فتنة الحرة. هي استشارته أن تخرج من المدينة ليالي الحرة، وهي امرأة، وكان أيها الإخوة بالحرة مقتل عظيم، كما يقول الإمام القرطبي، كان في الحرة مقتلة عظيمة. ويقول القرطبي أبو العباس: وكان سببها أن ابن الزبير وأكثر أهل الحجاز كرهوا بيعة يزيد بن معاوية. فلما مات معاوية وجه يزيد مسلم ابن عقبة المري في جيش عظيم، وجهه إلى المدينة، وكان هذا الجيش من أهل الشام بقيادة مسلم ابن عقبة المري، فنزل بالمدينة فقاتل أهلها فهزمهم وقتلهم بحرة المدينة قتلا ذريعا. وقالوا كما ذكرنا استبيحت المدينة 3 أيام أو أكثر من ذلك في الأسبوع، فسميت وقعة الحرة. ثم إنه توجه بذلك الجيش يريد مكة، يعني يزيد بن معاوية لما لم يبايع له أهل الحجاز مكة والمدينة غزا أو أراد أن يغلب أهل المدينة، وفعلا انتصر عليهم وقتل قتلا ذريعا في أهل المدينة. ثم أراد هذا الجيش جيش مسلم ابن عقبة أن يتوجه إلى مكة لقتال ابن الزبير، فمات مسلم بن عقبة بقديد، مات بقديد، وولي الجيش الحصين ابن نمير. ثم بعد ذلك سار إلى الكعبة وحاصر ابن الزبير على ما ذكرناه في قصة حرق الكعبة، حتى انهدم جدارها وسقط سقفها. فبينما هم كذلك إذ بلغهم موت يزيد بن معاوية وهم على هذا الحال، قال فتفرقوا، وبقي ابن الزبير بمكة إلى زمان الحجاج، ثم قتل الحجاج عبد الله ابن الزبير. هذه المرأة خافت على نفسها وهي في المدينة، فأرادت أن تخرج خارج المدينة، فماذا قال لها عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ قال لها عبد الله ابن عمر اقعدي لكاع، اقعدي لكاع. لكاع ايش يعني لكاع؟ اسمها لكاع؟ لا، امرأة هي كانت مولاه، يعني كانت أمة لمصعب بن الزبير أو للزبير، ثم اعتقد فأصبحت مولاة له. فقال اقعدي لكاع، يعني اقعدي يا لكاع، هذا التقدير على النداء. وهذه كلمة لكاع تطلق على اللئيم من العبد أو الذي لا يهتدي لكلام غيره، أو تطلق من باب الملاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا أنه قال عن الحسن بن علي أثم لكاع، أثم لكاع، يقول هذا عن الحسن بن علي بن أبي طالب، لكن ليس المقصود أن الحسن كان لئيما أو أنه لا يهتدي بكلام غيره، لا، هذا من باب الملاطفة. فكأنه يقال هنا اقعدي لكاع، يعني اقعدي يا لكاع، يقول الشراح وهذا قاله ابن عمر تبسطا مع هذه المرأة وإنكارا عليها إرادة الخروج من المدينة. وقال لك أنه يقول لها إذا كنت عاقلة اسمع الكلام، يعني لا تكوني من كالذي يسمع الكلام ولا ينتفع، لا، اقعدي لكاع، يعني لا تغادري المدينة. وأنكر عليها خروجها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة. سيشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقام بالمدينة وسيشفع له. قلنا هذه الشفاعة من النبي يشفع لأمتي؟ قالوا هذه شفاعة خاصة لمن مات بالمدينة وصبر على شدتها، يشفع لأمته عامة ويشفع لمن مات بالمدينة خاصة. لما؟ لأنه صبر على لأوائها وشدتها. قال بعض أهل العلم الشدة هنا الجوع، واللأواء تعذر الكسب، اللأواء تعذر الكسب، والشدة بمعنى الجوع، وقال بعضهم العكس، اللأواء الجوع والشدة تعذر الكسب، يعني صعوبة الكسب، صعوبة التكسب. وعلى المقصود عموما أي لأواء وأي شدة في المدينة من يصبر عليها سواء قحط أو فقر أو مرض أو نحو ذلك لا يصبر عليها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفي هذا الحديث بيان لما قاله أهل العلم ودليل على فضل سكنى مكة المدينة، فضل سكنى المدينة والصبر على شدائدها وضيق المعيشة فيها. وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة، يعني هل الأفضل المجاورة بمكة والمدينة، يعني الإقامة، واحد خارج المدينة لا يعيش في المدينة أن يذهب إلى المدينة هناك وأن يجلس فيها، هل هذا هو الأفضل؟ أو يجلس في مكة هذا هو الأفضل؟ أو لا يبقى في بلده ويقيم دين الله في بلده، أيهما أفضل؟ ما هو الأفضل؟ فأبو حنيفة كان يقول تكره المجاورة بمكة، وإمام أحمد يقول لا بل تستحب، تستحب. طب لماذا قالوا تكره المجاورة بمكة؟ يعني مكة مع فضلها، لماذا يكره الإنسان أن يقيم فيها هناك؟ لماذا يكره الإنسان أن يقيم فيها وأن يجاور مكة؟ لماذا كره ذلك أبو حنيفة؟ قال لأن الإنسان ربما يصيبه الملل من الإقامة بهذا المكان العظيم، ثم يصيبه قلة الحرمة للأنس بها، وهذا يحصل أليس كذلك؟ الإنسان أول ما يذهب لمكة، حتى الذين يأتون من الآفاق يعني الذين خارج أهل مكة يأتون لمكة أول يوم يومين، الكعبة لها هيبة، الحرم له هيبة، ثم بعد ذلك تقل الحرمة للأنس بها، فما بالك بمن يقيم بها على الدوام دائما؟ فأبو حنيفة قال لا، يكره لقلة الحرمة للأنس بها، لكثرة الاستئناس بها. الله يا أخواني، ركبت مع أحد من أهل مكة وسائق، قال لي يا شيخ أنا ما عمري حججت ولا اعتمرت وبصليش. قلت ما شاء الله، يعني شو الكعبة عندك وإحنا الآن هاي انفرض علينا 400 دينار طص على روسنا عشان نروح، والآن تتمنى الناس تذهبنا، وهو سكان مكة وينقل سبحان الله المعتمرين من الحرم من مكة إلى مكان آخر يشتغل. قال أنا ما عمري حجزت ولا اعتمرت ولا يصلي كذلك، سبحان الله. فلقلة الحرمة بصعد ضعف، شو يعني حرم إيش يعني؟ لأنه استأنس بذلك المكان. لكن غيره لو واحد حتى عاصي سبحان الله يؤخذ إلى ذاك المكان من خارج وينظر للكعبة لها ما، فقلة الحرمة بالأنس كره ذلك أولا، قال خوف الملل وقلة الحرمة بالأنس، وقال أيضا خوف ملابسة الدم، قالوا لأن الذنب فيها أقبح من الذنب في غيرها، الذنب في مكة والمدينة أقبح من الذنب في غيرها، فلذلك لأنه يخشى أن يقترف، فلذلك كان أبو حنيفة يكره المجاورة بمكة أو المدينة. وبعض العلماء كان يستحب ذلك، لا يقول لا، استغلال الأوقات هناك، وفعل كثير من السلف أنهم سكنوا مكة وسكنوا المدينة رجاء الثواب، رجاء مضاعفة إيش؟ الحسنات، رجاء المضاعفة في الحسنات. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام حسن في هذا، لما سئل أيهما أفضل، المجاورة بمكة أو في المدينة، أنه ترى بعض الصحابة سكنوا مكة وبعضهم سكنوا المدينة وأكثرهم سكنوا المدينة، مع أن مكة أجر الصلاة فيها أعظم، قال أيهما أفضل، المجاورة بمكة أو بالمدينة؟ اسمع ماذا قال شيخ الإسلام، قال الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيها إيمانه وتقواه، وعلى هذا يقول ينزل فعل الصحابة وانتشارهم في البلاد يدعون الناس إلى دين الله. فالصحابة الذين يعلمون أن مكة والمدينة لهما الفضل العظيم ما مكثوا في مكة ولا المدينة، فمنهم من مات هنا في بلاد الشام، ومنهم من مات في الكوفة أو البصرة، ومنهم من مات في مصر. فالصحابة رضي الله عنهم ما مكثوا في مكة والمدينة وماتوا في مكة والمدينة، بل أكثرهم بل غالبهم ماتوا خارج مكة والمدينة، ذلك لأنهم وجدوا أنهم يريدون نشر دين الله وأن هذا أعظم من المجاورة بمكة أو المدينة. فهذا التفصيل حسن، قال الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيه إيمانه وتقواه، هذا الأفضل، أن يجاور بلد يزداد فيه إيمانه وتقواه، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. كذلك أيها الإخوة، من المسائل التي ذكرت أن بعض الناس ربما يفارق الحياة وهو في بلد خارج المدينة، فإذا أوصى أن يدفن في المدينة فما حكم العمل بهذه الوصية؟ يعني يكون خارج المدينة فيوصي أن يموت في المدينة، أن يدفن في المدينة، فهل يلزم العمل بها؟ يقولون إذا الوصية كان فيها مشقة على أهل الميت فلا يلزم الوفاء بالوصية، لا يلزم الوفاء بالوصية، يعني لا يأثمون إذا لم ينفذوا الوصية. وهذا عام وشام. واحد مثلا من أهل الزرقاء وله أقارب في العقبة مثلا، قال أنا أوصي إذا مت في الزرقاء أن يصلى علي في العقبة وأن أدفن في العقبة، فرأى وكتب هذا في الوصية، فرأى أولياء الميت والورثة أن هذا فيه مشقة عليهم، في أذى، كيف نحمل الجنازة من الزرقاء حتى نصلي عليه هناك، في مشقة على الناس وفي أذى للناس، فهل إذا لم يطبقوا وصيته يأثمون؟ هل إذا لم يطبقوا وصية الميت يأثمون؟ لا. هل يلزمهم تطبيق الوصية؟ لا. إذا في مشقة عليهم لا يلزمهم تطبيق الوصية إذا لا يوجد مشقة، لسيما مثل هذه الوصايا التي لا تتعلق بحقوق العباد. ما قال أنا أوصي لفلان بمال وهم منعوه، لا، هو يتعلق بالصلاة عليه مثلا أو أن يدفن في مكان كذا، ممكن بعض الناس يوصي أن يدفن في مكان كذا وفي مشقة في دفن في هذا المكان، فهل إذا لم ينفذ وصيته يأثمون؟ لا. كذلك من الأمور المهمة أيها الأخوة في تنفيذ الوصايا أن كثيرا من الناس لما يوصون يخالفون السنة في وصاياهم، هل يلزمنا أن نطبق وصاياهم مخالفة للسنة؟ بل نقول لا، من البر والإحسان ألا تطبق وصيته، من البر والإحسان ألا تطبق وصيته. فمنهم مثلا من يوصي يقول من مالي في اليوم الثالث اعملوا طعام للناس واجمعوا الناس يأكلوا من هذا الطعام في العزاء وادعوا الناس لذلك، فنقول هنا لا يلزم تطبيق الوصية، بل الأولى ترك هذه الوصية. لما؟ لأن جرير بن عبد الله يقول كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وكان يقول بعض أهل العلم ابن الهمام الحنبلي قال وأما اجتماع أهل الميت على الطعام فبدعة قبيحة، بدعة قبيحة أن يجتمع الناس على الطعام عند أهل الميت، قال ابن الهمام الحنبلي بدعة قبيحة، فإذا أوصى بهذه البدعة القبيحة إذا أوصى بها نقول له الأولى ألا نطبق وصيته، من السنة أن ما نطبق هذه الوصية لأن وصية تخالف السنة، وصية تخالف، هذا مهم. فنقول إذا في مشقة في الدفن في المدينة فلا يلزم هؤلاء أن يطبقوا هذه الوصية، لكن إذا لا يوجد مشقة فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توفي خارج المدينة وأوصى أن يدفن في المدينة وكان قصره قريبا من المدينة فدفن في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقصة قدوم المسلمين إلى المدينة، قالت قدمنا المدينة أي في الهجرة، قدمنا المدينة يعني في الهجرة وهي وبيئة، وكانت الهجرة يوم الاثنين لستة عشرة خلت من ربيع الأول في أحد أقوال أهل العلم طبعا، وهذا قاله الإمام الزرقاني، فقال قدمنا المدينة يعني في الهجرة، قال وهي وبيئة، قدموا المدينة وهي وبيئة يعني كثيرة الوباء. في رواية شوف البخاري قال وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وهي أوبأ أرض الله يعني أكثر أرض، أكثر أرض على وجه الأرض فيها وباء. وزاد أيضا ابن إسحاق في رواية عن هشام بن عروة من طريق هشام بن عروة عن عائشة قال وكان وباؤها أي المدينة معروفا في الجاهلية كان الإنسان إذا أراد إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها، هكذا يعلمون أهل الجاهلية، يقول إذا بتروح للمدينة قبل الإسلام، هذا قبل المبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما يدخل أحد المدينة غريب إلا أصابه وباء، قالوا ولا تنجو من وبائها إلا أن تنهق كما ينهق الحمار. يعني واحد بده يروح غاد بده حتى يسلم من الوباء يصير ينهق زي الحمار، إيه كانوا يعتقدون. قال لا تنجو من وبائها إلا أن تدخلها فتنهق كما ينهق الحمار، هكذا كانوا، وهذه زيادة عن ابن إسحاق. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وهي وبيئة. طيب السؤال، كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام أننا إذا سمعنا بوباء في أرض لا ندخلها ومن كان فيها إيش لا يخرج منها، أننا إذا سمعنا بالطاعون في أرض لا ينبغي أن ندخلها، وإذا كان الطاعون في بلد لا ينبغي أن نخرج منه، أليس كذلك؟ هذا يسمى الحجر الصحي في الإسلام أصلا قبل ما يأتي الحجر الصحي. لا، طاعون في بلد أنت خارج البلد لا يجوز أن تدخلها، والذين هم داخل البلد لا يجوز أن يخرجوا منها. طب هذه المدينة وبيئة، والنبي دخلها وأصحابه دخلوها مع أنه نهى عن ذلك، قالوا المنهي عنه هنا في الوباء الدريع كالطاعون مثلا، وإنما كان الوباء الذي يدخل عندما يدخل المدينة لما يدخل عليها الغرباء يصيبه شيء من الحمى تشتد وتطول عليه ثم تزول، لكن المنهي عنه أن تدخل أرضا وبيئة فيها مظنة الهلاك، يعني مثل الطاعون، كان الطاعون قاتل عنده، كذلك أرض فيها وباء الذي يدخلها يموت من شدة الوباء، لكن وباء أهل المدينة إيش كان؟ حمى سخونة تصيب أحدهم وتشتد عليه ثم بعد ذلك يعافى منها، ثم بعد ذلك يعافى منها. ولذلك الحافظ بن حجر يقول ولا يعارض، ولا عارض هذا الحديث قدومه صلى الله عليه وسلم على المدينة وهي بهذه الصفة نهيه عن القدوم على الطاعون، هذا ليس بينهما تعارض، قال لأن ذلك قبل النهي، هذا وجه من الأوجه في الجمع، أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع، قال إيش؟ من الموت الذريع لا المرض. إذن المنهي عنه دخول أرض فيها وباء يعني موت، وباء مميت مهلك، لكن إذا مثل المدينة وباء حمى ثم تزول بعد ذلك فلا بأس. قالت عائشة فاشتكى أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة أبو بكر الصديق، واشتكى بلال رضي الله عنه المؤذن، بلال بن رباح، وعك أبو بكر وبلال أول ما قدم المدينة، وفي حديث في البخاري أن عائشة رضي الله عنها وعكت كذلك، وكان وصولها مع آل أبي بكر، هاجر بهم أخوها عبد الله، وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة أم كلثوم، أسامة بن زيد أم أيمن، وسودة بن زمعة، وغير هؤلاء من الصحابة. فأصاب النبي أصاب أصحابه بلاء، وأصاب أبا بكر وبلالا كذلك الحمى، قال فجئته فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، جاء عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما اشتكى، فقال يا أبا بكر كيف تجدك؟ أبو بكر عليه الحمى يعني الحرارة الشديدة، يا أبا بكر كيف تجدك؟ وكان إذا أخذته الحمى ماذا يقول؟ كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني أنا اقترب الموت مني، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته رضي الله عنه ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه من جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل؟ إيش المعنى؟ بلال رضي الله عنه يتغنى بأرض مكة، يعني أرض مكة، بقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. إذخر وين هذا؟ بمكة، نبات طيب طيب الرائحة. إذخر وجليل أيضا، الجليل نبت صفراء يحشى بها خصاص البيوت كان في مكة، هذا الإذخر والجليل، يعني أنا أتذكر نباتات مكة هذه. قال وهل أردن يوما مياه مجنة؟ وين مجنة هذه؟ قالوا موضع بأعلى مكة على أميال، كان يقام بها سوق إيش؟ سوق الشعر عند العرب. وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ شامة وطفيل جبلان قريبان من مكة على نحو 30 ميلا، قريبان من مكة جبلان من جهة اليمن. قال يا ليت أنا وين أيام مكة هذه؟ وين الأيام الطيبة؟ وكان يقول الشراح أن بلالا كان يذكر عذوبة هواء مكة ولطافة جبالها ونباتها ونفحة رياح نباتها من شدة الحمى، يقول هذا من شدة الحمى. وهذا لا ينافي أيها الأخوة الرضا بقضاء الله وقدره، هذا لا ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. وذلك مما ذكره العلماء من الفوائد سؤال المريض عن مرضه، لأن النبي سأل أبا بكر فماذا قال له؟ كيف تجدك؟ فالنبي سأل المريض عن مرضه، فيجوز سؤال المريض عن مرضه. ومما استفاده أيضا العلماء إشارة أن المريض يجوز أن يخبر عن حاله، وليس هذا من الشكوى. يعني لو قلت لمريض والله كيف أنت كيف حالك، فقل عملت عملية في كذا وكذا، ليس هذا من الشكوى، ليس هذا من رد قضاء الله وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، لا. فيجوز للمريض أن يتكلم عن حاله بشرط أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره. ومما استفاد العلماء قالوا في هذا جواز إنشاد الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر من أبي بكر، سمع الشعر من بلال، ولم ينكر عليهما، والشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شكوى أصحابه رضي الله عنهم دعا، قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة، في رواية كحبنا مكة أو أشد، طبعا مكة أفضل من المدينة، فلا ينافي هذا قول عليه الصلاة والسلام أو أشد، فقال بعض العلماء يراد به المبالغة، يا رب نحب المدينة أشد من مكة مبالغة، أو نحن يا رب الذين هاجرنا، لأن الهجرة عليهم واجبة، حبب إلينا المدينة التي هاجرنا إليها أكثر من مكة، لأننا لا يجوز أن نعود للدار التي هاجرنا منها، كما مر معنا سابقا إنه إحنا هاجرنا من مكة، لأن الصحابة لا يجوز أن يعودوا للأرض التي هاجروا منها وأن يمكثوا فيها. قال وبارك لنا في صاعها ومدها، دل ذلك على البركة في الرزق. قال وحول حماها إلى الجحفة، حول حماها إلى الجحفة. وين الجحفة؟ أحد المواقيت المشهورة الآن اللي هي رابغ، ألا وهي رابغ الجحفة. يا رب انقل حمى المدينة، الحمى التي تدع المدينة هذه شدة الحرارة، انقلها إلى الجحفة. طب لماذا الجحفة؟ لماذا الجحفة في ذاك الزمان؟ لماذا لم يدع عن يزيل الحمى وخلاص انتهينا؟ قال يا رب حول الحمى التي في المدينة الجحفة. قال الخطابي وكان ساكن الجحفة في ذلك الوقت اليهود، كانوا يسكنون الجحفة وهم أعداء للإسلام والمسلمين، ولذلك توجه الدعاء عليهم هنا. فلذلك قال العلماء فائدة من هذا، قالوا يجوز الدعاء على الكفار بالمرض. يعني من أين أخذنا أنه يجوز الدعاء على الكفار بالمرض؟ من هذا الحديث، الجحفة كان سكانها اليهود، فالنبي دعا عليهم أن ينزل بهم الحمى. فإحنا إذا قلنا أعداء الدين من اليهود والنصارى سلط عليهم أمراضا لا يعرفون لها أدوية ودعونا الله بهذا، لا حرج، سلط عليهم الأمراض والأوبئة لا بأس. النبي دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فدل ذلك على جواز الدعاء على الكفار بأن ينزل عليهم المرض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه كأن امرأة سوداء خرجت من المدينة، فأولها أن الحمى خرجت من المدينة. فعلا كشف الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوباء، وجعل من يأتي المدينة لا يصاب بهذا الوباء. وإلى الآن هل إذا ذهب أحد المدينة يصاب بالحمى؟ لا، بل الآن سبحان الله هواؤها وماؤها أعذب من هواء وماء مكة التي كان يتغنى بها بلال رضي الله عنه وأرضاه. فهواؤها وماؤها حبب إليها الآن، وما أحد يمكث في المدينة إلا ويحب الجلوس فيها تلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.